5550.
يتعلق بأمور الصيانة، جيب عمال يودي عمال، كهرب خربان، مكيف ما يشتغل، سباكة، الدورات مياه، يعني ما أدري هذا الموضوع يعني أهم. يعني شفت الواحد زي بيت أنا الخرب ده راح جاب له سباك 12 سنة، والله يا جماعة بدون مبالغة إنه متولي هذا الموضوع تماما ومتطوع فيه، وكان شغال في أرامكو ولا يطلع حمد الدوام إلا خمس يعني خط الخرج ويرجع متأخر، ومع ذلك ينجز ولا يقول يوم اليوم أبو عادي ترى صلحنا ولا ترى خربنا ولا ترى العامل ما جاء. الأمور تسير 12 سنة يعني ما شاء الله، الله لا يحرم الأجر. وهذا من الأشياء التطوعية الجميلة داخل المحيطات الصغيرة تستطيع أنك تتبنى.
لعل من أعظم أعمال التطوع اللي تكون في رمضان هي مشروعات تفطير الصوام، وهذه من المشروعات حقيقة الرائعة جدا والرائدة في المملكة العربية السعودية أيضا وفي كثير من البلاد الإسلامية. واللي يشوف صلاة المغرب إذا أذن المغرب في الحرمين يشوف السفر الطويلة، سبحان الله تنشرح نفسها. إيه نعم، وهي كلها من أعمال التطوع. خذنا من هنا ناخذ أبو، معليش ناخذ أبو لأن ما عاد في وقت أبو وضاف أبو فراس.
طبعا الحديث عن التطوع حديث يعني ذو شجون وما ينفع أن احنا نلم فيه، لكن بس أذكر أنه التطوع ترى تقوم فيه حتى الدول، يعني السعودية تروح تتطوع في مناطق الكوارث وهكذا، ثم بعد ذلك المنظمات العالمية، ثم لما نرجع ونوصل للأساس نجد أنه يعني الواحد نفسه اللبنة الأولى للتطوع أعتقد هو اللي يتطوع في المكان اللي دائما يوجد فيه في بيته. نلاحظ أن كثير من الشباب رائعين جدا في مجالات التطوع خارج البيت، لكن لما تجي تسأل عن التطوع داخل البيت تجد أنه في إشكالية. الآن اللي يسمعوننا الأخوات قد يجدون أنه في إشكالية عليهم، كيف تتطوع، كيف تروح في مجموعات تطوعية، كيف تروح. لا يعني أنا اللي فكرتي اللي أقترحها أنه دعي لنفسك أو دع لنفسك في البيت عمل تطوعي في اليوم. إيش المقصود بالعمل التطوعي؟ هو العمل اللي مو مفروض عليك، يعني لو أنت اليوم مفروض عليك غسل المواعين هذا مو عمل تطوعي، هذا فرض عليك بشكل أو بآخر. لكن لو فرض على أختك مثلا وأختك اليوم ما تتعبانة شوي ولا كذا ثم تطوعتي به فهذا عمل تطوعي. لو فرض أنه اليوم أنت مو عليك أنك تجيب شيء من السوق لكنك ستسعد به شخص الوالد أو كذا وتطوعت به، فأنا لا أقصده، اجعل لك عمل تطوعي، يعني هو مو مفروض ولا متوقع منك أبدا في البيت. ما الذي سينتج عن هذا؟ أنه كل يوم تعمل عمل تطوعي ستكون إنسان معروف بالتطوع، وبالتالي ستجد نفسك تعودت على هذا التطوع وسيكبر هذا التطوع ليصل بعد ذلك إلى الأعمال الأكبر فالأكبر فالأكبر. فنقول يعني لا تنظر إلى العمل التطوعي فقط في الخارج، ابدأ بمن هم أقرب منك. حتى إذا سئل هل عبد الرحمن وهل علي متطوعين كما هم في الخارج عندكم في البيت يا مفلان وعندك في البيت يا، يقال نعم بل هم أكبر من ذلك.
أنا اليوم بس أخوي أنا كنت تعبان صراحة بس يعني وغسل سيارتي، فأخوي السعيد الأكبر مني يعني قمت وعطاني مفتاح السيارة قال غسلت لك السيارة.
الله
والله جد والله واشكر سعيد أخوي.
الله خير
جزاكم الله خير. وحقيقة الموضوع جميل وثري وسبحان الله تنشرح النفس وأنت تحدث عنه، فما بالك لو كان لك عمل تطوعي تقوم به. احنا بننتقل الآن لفقرة عندنا يسيرة أو قصيرة اسمها فقرة حكينا مع حبيبنا إبراهيم النقيب، ثم نعود لكم من جديد مع فقرة المدارسة.
يلا
في شلال
ها مريضة
حسبي طيحة الحصان تحسب الطيحة حقت لا الحصان تحسب الطيحة حقت الحصان
عباس حبيبي. أما بالنسبة لي
بس عندي ملاحظة
على شنو
خاتمك طقم ما طقتي
أها
يا أدق الطاقيات بدين الخاتم
وأنت الراجح أسهل إيش
الأرجح إذا في بدين الخاتم.
لا والله هذا هدية من هاني مقبل
أنا عندي اثنين
بس ما الفقرة اسمها حكينا ما اسمها مشكلنا
ما حكينا من وين اشتريت الخاتم ده
هذا من ماليزيا وبداية أنا عباس من ماليزيا هاني مقبل والله اشترى من ماليزيا صح أخذنا الشواحن
أيوه
المكان اللي بعده أخذوه
أها
عباس حكينا في سفرة من السفرات وجدت فيها أثر موقف الله. طريف
يا سلام.
يعني أهم شيء أنها تكون في سفرة يعني
أنت عارف العاجبني شنو يعني أنكم اخترتوا الشخص المناسب للفقرة ليه لأن الحمد لله يعني أنا زرت والله الحمد أكثر من 25 دولة توصل إلى 30 دولة، طائف، مكة المدينة، جدة، الرياض، أبها، الباحة.
أنت درست الجغرافيا صح؟
الدمام، تبوك، حائل، دقيقة عشرة قبل ما أقول لسه ما دخلت في ماليزيا، فيها كوالالمبور، لنكاوي
والسودان
جدا. لا والله أنا صراحة يعني السفرات طبعا صراحة حقيقة السفرات الكثيرة كانت في آخر يعني سنتين أو ثلاث سنوات لي.
نعم.
بعد ما الواحد يعني
شاف الحياة،
انخرط في مجال الإعلام أو دخل في مجال الإعلام. ما دارنا نمشي عشان ما نصل سريع. بالنسبة لسفراتي، شوف أنا أقول لك حاجة، يعني في مقولة للإمام الشافعي، مقولة معلش على مقولة جيت المغولين هنا، في مقولة حق تسافر تجد عوضا عمن ما عارف تفارقه. ففي السفر مهم، في السفر في فوائد كثيرة.
نعم.
إحنا أغلب سفراتنا سافرناها كانت يعني نصها ترفيه يعني أو فسحة ورحلات، والنص الثاني شغل.
نعم.
لكن والله يا إبراهيم اللي يعني يشوف يعيش كثير زي ما قالوا بيشوف كثير. شوف انا مشيت في ماليزيا مره، طبعا بيقول لك ما اعرف برامج سياحيه وما سياحيه ومش عارف، فطلعنا مع واحد الله يذكره بالخير اسمه محمود، سواق ماليزي خطير، طلع معه وقال في مكان انا يوديكم ما يوديكم. تخيل مشينا لقينا اول ما وصلنا يعني وين مكان ما كان شلالات ما شلالات، وصلنا لقينا فيه يمكن اقول لك شنو صنم ولا حاجه كده، والله طولها يمكن 50 متر 100 متر لفوق، حاجه ضخمه. ايوه بجد حاجه ضخمه بالذهبي كده. قلت له وات ذيس.
ما هذا؟
قام قال لي الناس بيجوا. انا مشيت طبعا وصلنا، قمت مشيت عاينت كده، قلت لك الناس بيجوا داخلين حتى بعرف بيشيلوا من عيلاتهم الله يكرمك حذيانهم يحطوها في مكان معين، يطلعوا فوق عشان يوصلوا القمه بتاعت اللي هنا ده
معبد
طلع ولا حاجه دي، بوذيين او عندهم يعني الهه كده وحاجه دي بيعبدوها. شوف سبحان الله، قلت يا اخي والله الحمد لله.
نعم.
الحمد لله على نعمه شنو؟ نعمه الاسلام. وبالمناسبه يعني ماليزيا دوله مسلمه وفي مسلمين كثيرين
جدا،
لكن للاسف يعني في حاجه اسمها اعرف اقول لك حريه الاديان ومهرجانات الايمانيات تعب. ما في زول بيقول لهم تعالوا، ما يمكن في ناس شغالين صح، اكيد في ناس دعوه كده، لكن عالم ثاني.
عباس انا بسالك بحكم انه موضوع اليوم عن التطوع.
اوه
عن التطوع، واحنا سافرنا سفرتين بس السفره الاولى انت مركز معنا، السفره الثانيه
سفر اقول معكم يقول لي سفره ثانيه.
نعم. كنت بالشاره، والسفره الثانيه في الماده. نعم. قلب واحد
حلو الشاره.
الجزء الثاني شاركت فيه
والله
في السودان.
حكينا شنو؟ طبعا اول حاجه احنا مشينا بلدنا، يعني انا مشيت بلدي
وانا مشيت بلدي
وانت مشيت بلدك.
لا السودان. بلدي السودان.
ايوه. فالواحد مشى يعني عنده كميه من الحاجات اخذتها في راسه. اول شوف سبحان الله كونه انه احنا نطلع، والله اخر تفكير كل الشباب في الجروب بتاعنا اخر تفكير كنا نفكر فيه انه يعني لما الواحد انتبه انه شنو شباب صورنا شنو عملنا شنو فهمت مشاريع، لكن الواحد كان بيمشي اساس انه عايز بجد يعني انخرط في الموضوع في الشغل، شغل تطوعي عمل، لانه صراحة بتشوف حاجات. احنا كنا مشينا هناك
عباس كان عدد ساعات كثيره وفي نفس الوقت كنا مستمتعين، ما كنا
كثير احنا جابوا لنا مثلا كان بيجيب لنا جدول يعني كمشاريع اقتراح من الاعداد.
نعم.
احنا كنا بنمشي بمشاريع ثانيه. ليه؟ لانه بتمشي في الطريق بتلقى لك حاجه ثانيه، بتلقى لك مشروع بتلقى. هدفنا الحمد لله كان يعني هدف تطوعي، ولله الحمد 100% كان برنامج خيري تطوعي. فاحنا الحمد لله انه البرنامج ده استفاد، اول حاجه كان تطوعي، ثانيا استفادوا منه الشباب اللي جو بانهم شافوا البلد، شافوا كيف كميه التكافل اللي كان حاصل. انت شفتوها اللي كان حاصل كميه التكافل اللي في السودان، يعني الحمد
جميلة
لله
جميله جدا،
حاجه عجيبه. أوه. من ابسط الاشياء، زول ما عنده في النهايه واقفين مع بعض،
ما في اسمه انا اعطيتك ولا سويت لك،
لا 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 لا
المن هذا نهائي، ما
الناس واقفه مع بعض. دي حاجه. الحاجه الثالثه الناس شافت ثقافه جديده، اختلطت مع الشعب السوداني، شفت بساطه العالم، بساطه الناس.
انا تكلمت واحد الشباب اللي كان معنا سوار الدهق، قلت له يا اخي توقعت ان الشباب السودان كلهم لقبهم واحد، لقب السوداني بس
سوداني
اخوان.
ما والله الحمد لله دي نعمه يعني صراحه. فاحنا الحمد لله قدرنا من خلال البرنامج ده وصلنا كميه هائله.
بس
قلنا انه تكلمنا عن برنامج.
نعم.
لكن كانت سفره خرافيه،
سفره خرافيه. السفره الخرافيه الثانيه كانت في قطر، ومشاركتك في برضه في عمل تطوعي
والله
اللي هو كان عن سوريا،
كان ألم وأمل. سوريا ألم وأمل، سوريا ألم وأمل. وسافرت برضه سفرة تانية أنا وأنت شاركنا في حملة رفقاء لرعاية الأيتام.
سلام.
الحمد لله كانت كلها سفرات والله الحمد مثمرة. أيوة من أحلى السفرات سافرتها أنا قبل 5 سنوات مصر.
نعم هذه لسه ما
لا جماعة في نهاية سافرت قبل 5 سنوات مصر يا إبراهيم. رحت كان عندنا برنامج مدته 4 أيام و5 أيام بعدها قعدت أنا أسبوع لحالي. طبعا كان في عندي شباب هناك بعرفهم وأصحابي وكذا. كانت من أروع ما يكون
سفرة.
طبعا
بعد السفرة
أيوة بس أحلى حاجة فيها إنه حصل لي فيها موقف لن أستطيع أن أقوله هنا
إن شاء الله تقول لي
فإذا ذكرت إنه بس آخر مرة لما مشينا أنا وإنت ماليزيا يا إبراهيم مشيتنا قبل أسبوع بتاعت الفاصل حصل شنو يا إبراهيم؟
حصل شنو؟ هشام الأمين دق علينا قال أرجع
وشاركنا
في عمل خيري جمعيتنا
والله الحمد لله يا أخي يعني بسافر كثير بشوف كثير بعيش كثير بشوف كثير الواحد يعني
بس الواحد لازم يحط له ينوي. جدول في السفر إنه لازم يستفاد منه
أكيد لازم يكون عندك هدف معين يكون عندك حاجة معينة ولا بد إنه أكيد يعني الواحد لا بد أن يستفيد وبعيش. السلام عليكم.
غيم والخيرات غيم حقق الفوز العظيم حقق الفوز العظيم غيم هلي
الله الله فرحة الشهر الكريم فرحة الشهر الكريم غيم والخيرات غيم حقق الفوز العظيم حقق الفوز العظيم غيم هلي
الله الله
فرحة الشهر الكريم فرحة الشهر الكريم
يا هوى الدرب السليم يا هوى الدرب السليم دربها درب اليتيم
حياكم الله شباب من جديد بعد ما انتهى
ما صار
شيء هناك سلحبين مقرر اللي قاعدين
يتابعون بالهاشتاج
تعالوا نتدارس واحنا نقول لكم تعالوا نتدارس ونعيش لحظات مع كتاب الله عز وجل. المرة الماضية كان دكتور وليد طويل
شوف هذا الآن
جميع رحب فيه دكتور وليد الاستشاري أول طب جراحة عيون الله يحييك دكتور. كان اليوم الماضي يوم 5 ما ظفرنا بكفاتنا وما شاء الله تبارك الله الشباب يعني تخرج ما بدواخلهم من معلومات كثيرة تخص السمع والبصر في القرآن وخاصة البصر. دكتور احنا حابين تعطينا في البداية مقدمة عن خصائص العين البشرية سواء علميا أو طبيا. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم وشأن أرحب فيكم جميعا. ما في شك أنه تأمل خصائص العين البشرية مهم جدا حتى لما ندرس آيات الآيات تحدثت على البصر في القرآن الكريم هذا مدخل ممتاز أنك تعرف إن في خصائص تخص العين البشرية لما الله طلب من الإنسان أو جبله على وظائف معينة فوضعت فيها العين خصائص تميزها لهذا العمل. والعين يعني عجيبة جدا يعني هناك بس 6-7 أنظمة عجيبة جدا لو تأملتها. يعني هناك نظام للرؤية القريبة والرؤية البعيدة، هناك نظام للرؤية المركزية والرؤية الطرفية، هناك نظام للرؤية الليلية والرؤية النهارية، هناك نظام للمتابعة. ترى كل واحد منهم مدهج. يعني مثلا الرؤية البعيد تنظر للبعيد العين مرتاحة عدسة العين في وضعها الاسترخائي ثم فجأة تطالع للساعة. هل تعلم انه 10 درجات شوف نظارة يمكن درجتين، تعرف ان في الان عيني اضافت 10 درجات بس عشان سموها مطابقة accommodation عشان بس اقدر اقرا
في القريب
عشان اقدر اقرا 30 سنتي. ثم هناك الرؤية أنا لازم أمر عليها باختصار لأنه يمكنها كل واحدة منها ممكن تكون تأخذ محاضرة. الرؤية المركزية والرؤية الطرفية، هناك بعض المخلوقات جعل الله في شبكيتها منطقة حساسة لطخة مركزية عشان يرى الأشياء بتركيز. مثلا الصقر عنده هذه اللطخة قوية جدا لأنه على بعد كيلو ينقض الصقر على فريسته واصطادها. الإنسان يحتاج اللطخة هذه ليمارس عمله العقلي الفكري وما يقدر يقرأ. أنت ما تقدر تقرأ، ترى أنت لو طلعت بالكتاب ما تشوف الأجناب، أنت ما تقدر تقرأ إلا في النص، لأنه تركيز الخلايا العصبية والصبغية في مركز الشبكية مختلف تماما عن الأطراف. فالرؤية المركزية غير الرؤية الطرفية، هناك مخلوقات أخرى ما ترى إلا رؤية واحدة، أو ترى بس يسمى motion vision، يعني شوف بس تشوف اللي من يمر قدامها كويس. بل إنه هناك أحيان حيوانات الرؤية في الأطراف أهم عشان تصطاد فريستها كويس. فهذه الرؤية أيضا رؤية عجيبة جدا. أيضا الرؤية الليلية، يعني يكلمون عن الكاميرات الليلية أو يكلمون عن كذا، يعني هناك نوعين من الخلايا داخل الشبكية، وهناك خلايا تشتغل بس في النهار، هناك خلايا تشتغل بس في الليل. وبمجرد ما يدخل الظلام، وانتوا الآن في يعني لو دخل أحدكم في الظلام بعد دقائق يدرك أنه خلاص صار يميز كل شيء. يقولوا أن الإنسان بعد 20 دقيقة من المكوث في الظلام تزداد حساسية للضوء 100,000 مرة، 100,000 مرة. فهذا أيضا أيضا شيء عجيب. فأقول أنه هذه الأنظمة أيضا المتابعة، متابعة عجيبة جدا، بحيث أنه الإنسان ما يفقد المظهر المنظر اللي يشوفه. تصور لو أن الإنسان لو العين ما تتحرك تتابع المنظر، لا أصيب الإنسان بعناء شديد، لأنه هو يرى منظر ويتابعه وتتحرك عينه معه بسرعة وبانسياب وبدون ما يشعر. فكل هذه الأنظمة الموجودة في بديع صنع الله عز وجل جديرة بالتأمل كيف أن هذه الأنظمة كلها موجودة، وإحنا يمكن ألفناها أن الواحد يعني يفتح عينه ويشوف، ما هو شاعر أبدا. يعني يعني هناك كلمة جميلة للإمام السبكي أحد أئمة الشافعية، يقول أنه إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك، يعني بس أنك تغمض عينك تتذكر هالنعمة هذه العجيبة. فيمكن هذه يعني أعتقد أن هذه يعني مقدمة طيبة لنتأمل الآيات اللي تكلمت عن السمع والبصر، وكل آية سبحان الله تجي بفائدة وبعبر كبيرة.
جميل. طيب دكتور، يعني لو راجعنا وفي معلومات أيضا ذكروها الشباب في اليوم اللي تكلمنا فيه، وجدنا أنه في 19 موضع للقرآن ذكر فيهما السمع والبصر، ونلاحظ أن السمع يقدم فيها على البصر، ما الحكمة في هذا؟
طيب هذا سؤال جميل على فكرة. يعني مو صحيح أنه دائما السمع مقدم على البصر. الأغلب أن السمع في آيات الكتاب تقدم على البصر، ما عدا موضوعين، منها آية في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ممكن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
صدق الله العظيم. يعني ما في شك أنه يبدأ الإنسان يسمع قبل ما يبصر. يقولون يعني اختلفوا علماء الأجنة ما بين الأسبوع 20 والأسبوع 24، لكن مؤكد أنه بعد الأسبوع 24 يبدأ الطفل يبدأ الجنين يسمع، ويبدأ يسمع دقات قلب أمه، يسمع حركات أمعائها. بل أنه وهو في داخل أمه، علماء الأجنة يقول لك أنه الجنين حتى يتعرف على صوت أبوه وصوت أمه، وأنه حتى حين من يبكي بكاء هستيري أول ما يولد يطمئنه كثير أنه يسمع صوت والديه وما يطمئنه. فبما أنه الله جعل لنا السمع قبل البصر، في الكلام البليغ لما تتكلم تقول جعلنا لهم سمعا وأبصارا، طبيعي أنك تقول إيش، تقدم السمع عن البصر. لكن هناك أمر آخر، هو انتقال الصورة أسرع بكثير من انتقال الصوت. يعني يقولوا أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة،